بسم الله الرحمن الرحيم.
الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس قراءة وبعض التعليقات على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا الكتاب العظيم اللي بيطوف بينا في يعني مناحي الحياة الاجتماعية، وبيتعرف فيه الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، وكثرة اصطباغ الإنسان وأن يصبغ في مثل هذه الأحاديث والقصص الصحابة بيعيد ترتيب أولويات الإنسان وبيعيد مصطلحات الإنسان مرة أخرى، بيبدأ يكتشف ما هي الآداب التي يحبها الله سبحانه وتعالى وما هي الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فكما قلت، من أغراض القراءة في هذا الكتاب أولا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تعلم الآداب والهدي النبوي وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ثالثا محاولة التخلق قدر المستطاع بهذه الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كنا توقفنا عند باب رقم 119. قال الإمام عليه رحمة الله: باب الخروج إلى الضيعة. كان الباب السابق الخروج إلى المبقلة، وتحدثنا عن هذا الأمر في مسألة لا حرج ولا تفريب على الإنسان، بل هذا ينبغي له ويستحب له أن يخرج ليأكل من عمل يده، وأن يذهب إلى عمله وضيعته ومزرعته ليعمل فيها، وأن يأخذ بالأسباب اللازمة لهذا الأمر. ثم جاء هذا الباب: ولا مانع أيضا أن يخرج للتنزه مع أصحابه وأن يخرج إلى ضيعته. فالخروج في هذا الباب على وجه الراحة، على وجه الفسحة. قال الإمام حديث 236: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ تخرج بنا إلى النخل يعني خارج المدينة، خارج البيوت، بعيد، يتحدث، يتمشوا، يتكلموا شوية. ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. يبقى هنا اقتناص الإمام البخاري هذا الجزء من الأثر، يدل على أن هذا من الصحابة. أبو سعيد الخدري وكان يفعل هذا الأمر، أتاه أبو سلمة وكان صديقا له، لأن أبو سعيد الخدري من صغار الصحابة. قال: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ وهذا هو الشاهد من الحديث، بيان جواز ذلك. يعني ده يبين أن الحياة، حياة الصحابة، زي ما قلت لكم، ده قيمة مثل هذه الكتب اللي بتبين لنا الحياة كاملة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حياتهم أثناء الجد وأثناء الاجتهاد، أثناء العبادة، أثناء السؤال والاستفسار، أثناء الغضب وأثناء التأسف، وأثناء التوبة، أثناء الندم، وأثناء الفسحة، أثناء المباحات. وأن رؤية مثل هذه الأمور على حقيقتها وعلى طبيعتها تجعل الصحابة يعني أسوة لنا في كل الأوقات. طيب، حديث 237: قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن الفضيل ابن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله، ساق عبد الله بن مسعود، فضحكوا من حموشة ساقيه، من دقة ساقيه، كانت رفيعة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر. الشاهد طبعا هنا من الحديث، قبل أن نتكلم عن الحديث، الشاهد لأجله ذكره الإمام البخاري أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. هذا التجمع وسط الشجر لم يكن في وسط بيوت المدينة، كان بعيدا، وهذا لا يكون الشجر إلا في الضياع، خارج فهي نوع من الخروج إلى الضيعة، وده التناسب مع الباب اللي ذكره الإمام البخاري. أما بقية الحديث فيبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان المنازل، منازل الصحابة، وحفظ هذه المنازل، وأن منزلة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى ليست ببدنه ولا ماله ولا بدنياه، ولكن بما له من عمل صالح عند الله سبحانه وتعالى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد، وقراءة القرآن على قراءة ابن أم عبد أي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فهو من قراء القرآن، فهذا يرفع الرجل عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام باب 120: باب المسلم مرآة أخيه، باب المسلم مرآة أخيه. قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني خالد ابن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان ابن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: المؤمن مرآة أخيه. هنا الأثر موقوف على أبي هريرة، والأثر القادم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى ثابت. المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. أنا أقرأ الحديثين وراء بعض وبعدين أشرح. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته. يبقى الأثر الثاني فيه زيادة، وده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، في زيادة في بعض النسخ أخيه المؤمن، لكن يعني والمعنى واحد، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. طيب تعالوا نتوقف مع هذين الأثرين قليلا. مبدئيا أنا أحاول أشرح الأثر دي شرح سريع، وأنا كنت عملت أمثلة تربوية كاملة في هذا الباب، يعني الثلاث أحاديث بتوع باب المسلم مرآة أخيه، حديث 238 و239 و240، وأضفت عليهم حديثا آخر في سنن ابن ماجه اللي هو إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وشرحت هذه الأحاديث بنوع تفصيل شرح تربوي طويل في أمسية تربوية كانت بعنوان مرآة الصدق ومفتاح الخير. مرآة الصدق ومفتاح الخير، من أراد شرح تفصيلي تربوي شوية لهذه الأثار والأحاديث موجود في هذه الأمسية التربوية. طيب أنا سأذكر الخلاصة هنا. قول أبي هريرة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، وأنا ذكرت أيضا في الأمسية، أنا استفدت في هذا الشرح من شرح شيخنا اللي قرأت عليه الكتاب دكتور طه نجا حفظه الله. المؤمن مرآة أخيه، كان شيخنا بيقول فارق بين اللي احنا حبينا نوضح ما معنى قضية المرآة هنا، وإسقاط ده بأسلوب معاصر يوضح الفكرة. ما الفارق بين المرآة والواقع المعاصر، الكاميرا مثلا أو وسائل التصوير الحديثة؟ فذكر فرقين هامين. الفرق الأول أن المرآة حينما تنظر فيها لا تحفظ الصورة، فإذا انصرفت عنها خلاص ذهبت الصورة من المرآة. أما الكاميرا أو أنك تاخد سكرين شوت وتحفظ الصورة، دي بتحفظ الصورة وتستعمل لنشرها، أما المرآة يرى الإنسان فيها نفسه، فالمرآة كأنها استعمال شخصي يساعد الإنسان على اكتشاف عيوبه. أما الكاميرا والفضائح ونشر السكرين شوتس في مواقع التواصل الاجتماعي بيكون الغرض منها فتح الإنسان ونشر هذه الفضائح للغير، بيكون الغرض منها التعيير، ليس الغرض يكون النصح. وتحفظ هذه الأمور وتظل هذه الأمور وصمة عار للإنسان، بدل ما تكون نصيحة في السر لا تنشر وتذاع في الآفاق. فده فارق عظيم، إن المؤمن حينما يرى شيئا في أخيه أول شيء ينقل له هذا الأمر في خاصة نفسه، لا يفضحه على وسائل التواصل الأمور العامة ويقتبس شيء معين ويقتطع كلمة من درس ويقتطع كلمة من سياق ويصور منشور له ويصور مش عارف إيه، ولك أنا معايا لك سكرين شوت، ويقتطع محادثات ويفشي أسرارا. وللأسف يعني في هذا الزمان وقع كثير من الناس، بل بعض الافاضل قد يسقط في هذا الامر، نسال الله ان يهدينا لاحسن الاخلاق، بسبب بعض الضغوط او الخلافات، وتستفز الانسان ان يخرج عن مقتضى الاخلاق. لكن ينبغي للانسان قدر المستطاع ان يحافظ على هذه الاخلاق، وان المجالس بالامانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المجالس بالامانه. الانسان لا يسعى لافشاء الاسرار وفضح الناس، لا، الاول في وسائل. انت احنا اغلبنا بينتقل للمرحله الاخيره مباشره، ماشي، لو انسان والعياذ بالله فاسد، مفسد، سارق للناس، منتهك للاعراض، بيضحك على نساء المسلمين ويفعل ذلك، وانت جربت مع كل الوسائل، جربت النصح الخاص، وجربت مش عارف ايه، وجربت اقرب الناس اليه، وقعدت فتره طويله، ايام واسابيع وشهور، واستنفذت كل وسائل الاصلاح، قد اقول قد يكون لك مندوحه في فعل شيء من هذه. اما تجد اقتطاع لكلام من سياقه، ودي ايضا مشكله، على قدر ما افادت الناس من خير، قضيه المقاطع اللي بتقطع من الدروس، نشرت علما عظيما، ونشرت وعظا جميلا، ونشرت فائده عظيمه بين الناس، اقتطاع المقاطع من مقاطع المشايخ والعلماء والدعاة. لكن قد تاتي مقاطع تقتطع من سياقها، اساءت الى بعض الناس، ويعني تسببت في ايذائهم، وتسببت في ضررهم، لانها مقتطعه من سياقها. ولا يمكن ابدا ان يقيم انسان، او فكر انسان، او عقيده انسان، او منهج انسان، لا يقيم المقطع. وده من السذاجه، ان ياتيك واحد يريد ان يحذرك من الشيخ الفلاني مثلا، وشيخ يكون اصلا سبحان الله يعني يعمل في دعوه المسلمين لسنوات، يعني بلغ من الكبر عتيا، ثم ياتي من يحذر منه عن طريق مقطع مقتطع وكلمه من سياقها، او بعض تلامذته كتب منشور، او حتى بعض الدعاه يقتطع كلامه من سياقه. فهذه الاساليب هي ليست من المرآة في شيء، ليست مرآة الصدق، لذلك انا سميت الاوبسيه التربويه مرآة الصدق. لا، دي كاميرا الفساد، دي الفساد اللي تريد ان تنشر الفضائح، دي نيه الانسان للفضح، ليست نيه الانسان الستر. لذلك شوفوا اثر ابي هريره الاول بيقول ايه، المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. بمجرد ما بيرى، ده احنا هنفصل الجزء ده له معنيين، المعنى الأشهر ده اللي أنا هبدأ بيه. إذا رأى، الفاعل هنا مين؟ الفاعل المؤمن الذي رأى في أخيه عيبا. المؤمن الذي رأى في أخيه عيبا، يبقى دلوقتي في شخص في عيب، هذا الشخص الذي فيه عيب لن يستطيع أن يرى العيب بدون المرآة. تمام؟ يعني أنا في عيب، في شيء في ثيابي، في ظهري، لا أستطيع أن أراها إلا بالمرآة. دور أخي أن يبين لي هذا الفساد، هذا النقص، هذا الخطأ، لأنني لا أراه، لا أستطيع أن أراه بمفردي. فإذا رأى أخي، إذا رأى في، أنا الشخص اللي وقع في العيب مثلا، إذا رأى في شيئا بادر بإصلاحه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، مش إذا رأى فيه عيبا نشره وفضحه وعلى رؤوس الخلائق وفي مواقع التواصل، لا، بمجرد أن يرى فيه عيب أصلحه. وإذا كنا نحن بنقدم الآن النصيحة للمؤمنين، إذا رأوا عيبا في إخوانهم أنهم لا يفضحون ولا ينشرون ولا يقطعون الكلام، بل يبادرون بالستر والإصلاح، أيضا نوجه نصيحة لمن يقعون في العيب أن يقبلون الصلح، وأن يقبلون الإصلاح، وأن يقبلون النصح، وأن الإنسان يكون سهلا لينا ليقبل النصح من أخيه. لكن يعني قد مثلا أنا أقع في عيب، أقع في خطأ، وأشتكي أن هناك أناس يفعلون كذا، أي طيب، ما أنت أيضا لازم تقبل النصح من إخوانك، وتقبل إن يكون زي ما بنقول كده، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، يكون ليك شيخ ترجع له، يكون ليك كبير تتكسر له، يكون لك حد إخوانك ينصحونك. إنما أن تكون تركب رأسك هكذا وتكون بمفردك، لا بترجع لشيخ ولا بترجع لمجموعة من إخوانك، وحتى في الحياة العامة، إنك أنت مثلا أيام الواحد يدخل في خلافات بين الناس، أو خلافات زوجية، أو خلافات في أعمال شراكة، وبعدين تقول له طيب مين كبيره، يعني لو إحنا حبينا نقول له مثلا يفعل ذلك ويتكسر لحكم فلان، يقول لك لا مالوش كبير، دي مصيبة. فأيضا لابد من الإنسان أن يقبل الصلح، الإصلاح، ويقبل النصح إذا رأى فيه عيبا أصلحه. لذلك من المعاني الأخرى الحديث وإن كان معنا بعيد لكنه قد يحتمل من السياق، إذا رأى فاعل رأى مين؟ أي الشخص الذي وقع في العيب. إذا رأى فيه، الهاء دي بتعود على مين؟ بتعود على المرآة بقى. يعني رأى في الشخص الذي أصبح مرآة لك. يعني إذا رأيت أنا وأنا وقعت في عيب أو وقعت في خطأ، فإذا رأيت في المرآة اللي هو أخي عيبا، بمعنى أراني أخي هذا العيب وراني، أبادر بإصلاحه، ما عادش أقول له وأنت كمان فيك عيب، يقول لي أنت فيك عيب كذا ولابد أن أقول له أنت أيضا. أيوة إحنا داخلين مناظرة دلوقتي، ويبعت لك نصح فاقبله. يبقى إذن المعنى من هذه الآثار أو من التبويب المسلم أو المؤمن مرآة أخيه، أي لا، المرآة خاصة ليست للعام، المرآة صادقة. الكاميرا قد يكون فيها نوع من اللعب، ويلعب بقى يقول لك ده مش عارف ده لعبه بيها، والوسائل الحديثة دلوقتي في لعب الصورة وتغيير الصورة لا لا، المرآة صادقة بتبين الشيء وبتبين لك الخطأ وتبين في خاصة نفسك. وينبغي أيضا لمن رأى العيب أن يصلحه وأن يبادر في نصح أخيه وأن يسعى قدر المستطاع إلى ستره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الحديث 239: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، فيلزم من هذه الأخوة أن تكون مرآة صادقة. طب يعمل إيه بقى الصادق؟ المؤمن الصادق يعمل إيه مع أخيه المؤمن؟ يكف عليه ضيعته. الضيعة وكأن الشيء اللي أنت بتخاف ضياعه وتخشى هلاكه، فكأن ضيعتك دي نقطة ضعفك التي قد تضيع بغيابك. أنت مثلا بتغيب عن جزء من مالك، عن زوجتك، عن أولادك، في نقطة ضعف عندك لا يستطيع أحد منا أن يقوم بمفرده، كل منا يحتاج إلى إخوانه، مش حد يعرف يعيش الحياة لوحده، يحتاج إلى إخوانه. وهذه الحاجة هي دي نقطة ضعف عند كل شخص، ودي من رحمة الله أنه جعل الإنسان يحتاج إلى إخوانه. فإذا رأيت هذا الضعف، هذا النقص في إخوانك، فتسعى إلى سده، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ورائه الجزء الذي لا تراه. يبقى كل إنسان عنده شيء في حياته قد يكون نقطة ضعف، وعنده شيء لا يستطيع أن يبصره، لا يستطيع أن يراه. دور الصديق الصادق، المرآة الصادقة، أن تكف عليه هذه الضيعة وتلم له هذا الشم، وأيضا أن تبصره بما لا يراه. في واحد بيحاول يطعنك من وراك، في واحد بيحاول يغدر بيك، في واحد بيرتب ليك مكيدة، فإذا علمت هذا الأمر فلتبادر وتنقذ أخاك. فإذا لأن ما فيش فينا حد بيستعين يرى كل شيء. المؤمن المرآة الصادقة يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يبقى ده طبيعة الإنسان المؤمن الحقيقي، إن هو مرآة صدق لأخيه، لا يكون ميكروفون يفضحه في كل الناس. وزي ما قلت تجد هناك أناس الذين يتربصون، كما قال صلى الله عليه وسلم: الباغون البراء العنت، يعني يبغون لأهل البراءة والأبرياء، يبغون لهم العنت والمشقة. في ناس كده تبحث كيف تؤذي يعني الآخرين، أسأل الله السلامة والعافية، تحت دعوة البحث عن الحق والمنهج ومش عارف إيه، وقد يكون الحامل لهم على ذلك الأمر نوع حسد أو نوع حقد. وأقول لا ينبغي أيضا أن نتهم كل من أراد أن ينصح أو لديه غيرة على الدين، أيضا لا ينبغي أن نتهمه ونبادر باتهامه ونقول له أنت حاسد أو أنت حاقد. فالنصيحة تقدم لكل الأطراف، النصيحة تقدم لمن يقدم النصح، والنصيحة تقدم لمن ينصح ولمن وقع في الخطأ. نقول له اقبل من إخوانك، كن سهلا هينا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. هذا الهين اللين السهل القريب يستطيع الناس أن يصلوا إليه بسهولة. الناس في واحد تعرف تنصحه بسهولة، في واحد تخاف تنصحه. فلذلك مهم أن الإنسان يفتح باب النصح، يسمح لإخوانه أن ينصحوا. يبقى إذن المؤمن مرآة أخيه، هذه المرآة الصادقة التي تبين لإخوانها ما ترى من نقص، وتسعى أن تكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يعني كلمة جميلة قوي، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، هذه الإحاطة، يعني كأنه بيبذل كل ما يستطيعه، إحاطة، مش عايز أي شيء يخترق. يحوط من وراء أي شيء يخترق فيصل إلى ظهره، أي غدر، أي مكيدة، أي شيء، في حالة أنت مطمن تعطي له ظهرك وأنت مطمئن. في ناس نسأل الله السلامة والعافية إذا أعطيت له ظهرك تخاف وتخشى أن يفعل شيئا وأن يغدر بك، أن يتكلم عنك وأن يفسد عليك. ثم قال الإمام عليه رحمة الله أي 42، حدثنا أحمد، ده بقى الإيه الحديث ده جاب بقى النموذج التحذير من النموذج السلبي. يعني إذا كان الحديثين 238 و 239 بيتكلموا على صفات المؤمن الصادق في إخوته كيف يكون مرآة لأخيه، حديث بقى 240 بيعرفك كيف ينعكس الأمر، التحذير من انعكاس الأمر. قال حدثنا أحمد بن عاصم، حدثني حيوته، قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة، من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، نسأل الله السلامة. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى، أو في نسخة والنسخة اللي معايا، ومن كسي، الأولانية من أكل، الثانية أنا النسخة اللي معايا ومن كسي، والنسخة اللي قدامكم من كسى، وفي رواية أيضا في مسند أحمد ومن اكتسى، أيا كان أنا أشرح دلوقتي إن شاء الله. ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. يعني إيه الكلام ده؟ من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. أكل بمسلم أكلة يعني واحد عايز فلوس، يريد منصبا، عايز يترقى، فعايز هذا المال يطعم به ويستفيد منه. كيف يحصل عليه؟ قال لك أنا ممكن مثلا إن أنا أتكلم عن فلان، إن أنا أروح مثلا للمدير في الشغل وأروح لرئيس العمل مثلا وأريد أن أترقى في العمل، فأقول له خلاص أنا سأنقل إليك الأخبار، أنا سأخبرك بما يفعل فلان وأتكلم عنه بما يفسد فيقربني منه، فأنا الآن أحصل على نوع من الأكلة عن طريق فلان أكلت به، من أكل بمسلم أكل، كأنه هو الآلة التي أكلت بها، كأني استعملته لهذه الطريقة. وده نفس المعنى أيضا، ومن كسي بمسلم برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم، قالوا الرجل يكون صديقا لأحد فيذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بكلام غير جميل ليجزيه عليه بجائزة، فيطعمه ذلك العدو أكلة أو يكسوه ثوبا فلا يبارك له فيه بل يعذب به. ده موجود في الشروح، الكلام اللي قرأته ده موجود عندكم في الحديث. يبقى إذن إن أنا أروح أتكلم عن فلان وأتكلم فيه بسوء لأجل أن آخذ المال، لأجل أن آخذ الثياب، لأجل أن أرتقي درجة في العمل، هذا إن أنا أستعمل أطعن في أخي لأجل الارتقاء الدنيوي، ده من أفسد الأمور والعياذ بالله. لذلك شوف العقاب، من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. هو أنت استفدت من وراء أخوك، طعنت في أخيك واستفدت 100 جنيه 1000 جنيه 1000 كذا، تستأخذ بنفس حجمها ولكن من جهنم والعياذ بالله. واكتسيت منصب واستفدت عن طريق الطعن في أخيك ستكسى مثلها من جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، مصيبة. لذلك ابن عبد البر لما كان بيشرح حديث الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، تا تهوي به في النار 70 خريفا، ذكر أن غالب كلام أهل العلم أن هذه الكلمة هي الوشاية عند سلطان السوء. الوشاية أن هو يروح يتكلم عنه بكلام وحش فيتعرض لأذى من سلطان السوء. هل هذه الكلمة الكلمة وخلاص راح عمل كلمة تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها ذلك. فأنتم متخيلين؟ لذلك المعنى من أكل مسلم أكلة أو من كسب مسلم يكسوه الله من جهنم. نشوف الثالثة، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة. يعني إيه بقى من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة؟ لها معنيين. المعنى الأول هو أراد أن يقوم ليراه الناس وليسمعه الناس، يعني هو عايز يفتخر، هو عايز الناس تسمع عنه، عايز، لكن لن يستطيع أن يصل إلى هذا المنصب إلا على رقبة أخيه، وإلا إلا على ظهر أخيه. لازم يطعن في أخيه ولازم يتكلم فيه بسوء حتى يصل إلى هذا المكان فيراه الناس ويسمعه الناس، فيقوم مقاما رياء وسمعة، أي لنفسه ليراه الناس ويسمعه الناس. من فعل ذلك يأتي يوم القيامة يفضح، كما الحديث في البخاري، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال ها مكتوب عليه هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فمن قام برجل مسلم أو من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة خلى الناس ترى فضيحة أخيه أو خطأ أخيه وتسمع هذا الأمر. الناس ما كانتش عارفة حاجة، لكن هو عارفين. أقول لك بتعبير الشباب، هتقول لك إيه ده، بدأ يطلعه على المسرح ويتريق عليه ويهزأ منه ونشر فضايحه، بقت الناس كلها بتتكلم عنه، فأصبح الناس يرون خطأ ذلك المؤمن ويسمعونه. فهو رأى بأخيه وسمع بأخيه، رأى به وسمع به، يعني إيه؟ يعني خلى الناس كلها ترى خطأ أخيه، وخلى الناس كلها تسمع عن خطأ. وده مصيبة، تجد واحد بيعمل خطأ، بيعمل موقف، شيء مثلا عادي بيعمله، حتى شيء من خوارم المروءة، بيفعل شيء، أخطأ في شيء، وواحد مصوره ورافع المقطع وينشر تؤذر وينشر المقاطع ويرائي بأخيه ويسمع به. ليه؟ عشان يحصل على شوية مشاهدات أو حتى ياخد فلوس من وراء هذه المشاهدات. ده يفضح يوم القيامة كما سعى في فضيحة أخيه، يفضح يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فأمور قد يتهاون بها الناس، يتعامل من باب إنه بينتقم، يتعامل من باب الاندفاع، بيتعامل بأمور لا يلقي لها بالا، ذلك زي ما قلت لكم حديث لا يلقي لها بالا فيما أذكر، يعني أظن حتى ابن عبد البر، أنا للأسف استرجع، أظن كمان نقل الإجماع في المسألة. يعني أنتم متخيلين يعني إيه إنه يتكلم بكلمة، وهيجي لنا في المعنى ده إن شاء الله أثر جميل عن سيدنا حذيفة مع سيدنا عثمان في قضية النمام الذي ينقل الكلام ليفسد وخطورة هذا الأمر. فيتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لكنها أفسدت عليه حياته. تخيل واحد ما عادش عارف خلاص يمشي وسط الناس بسبب ياما ناس حطت في مواقف وتأزمت وعائلات حصل مشاكل بسبب انه صور المقطع ونشره. طب ليه؟ دون ان يستأذن. يعني مصيبة، مجرد بس انه عايز يكون له صدق وانه هو يكون مبسوط بقى انه هو نشر ومعاه مشاهدات، دي مصيبة. او انه ياخد الناس بالظن، يقول لك اه انت بص انت شكلك كده، شكلك كده ارهابي، انت مش عاجبني، ياخد الناس بالظن ويتهم الناس ويتكلم بكلام يفسد على الناس دنياهم، ويتكلم بكلامه، قال كلامه خلاص القى الكلمه. هذه الكلمه اذا تسببت في الايذاء قد تهوي به في نار 70 خريفا، نسال الله السلامه والعافيه. فالامر عظيم، فليحترز. لذلك هنا الباب زي ما بيتكلم عن أهمية أن تكون مرآة لأخيك وأن تنصح له، أيضا احذر من أن تكون مرآة فاضحة، أن تكون كاميرا فاضحة، أن ترائي بأخيك وأن تسمع به وأن تأكل من ورائه وأن تأكل بعرضه وأن تستفيد وأن تترقى على كتفه، إياك إياك ثم إياك. ثم قال نختم بالباب 121، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح أو والمزاح، يعني مضبوطة بالكسر وبالضم. قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. وبعض الروايات الحديث له قصة يعني. فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. خذوا بالكم انت لما تسمع الحديث لا ياخذ احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا عشان ما تاذيش اخوك وما تدخلش عليه الهم وما تدخلش عليه الغم، انت ممكن تتصور ان ده في الامور اللي ايه، ما تاخدش عربيته مثلا، ما تاخدش حاجه غاليه مثلا، اخت مثلا ما تاخدش من اخت ذهبها. تفاجئ فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها اليه، يعني حتى في الامور، وده بيحصل كتير بين الشباب، يبقى قاعد كده وسايب الموبايل بتاعه جنبه، سايب الهاتف المحمول جنبه، يفاجئ انه مش موجود، يفزع ويقوم ويدور عليه ومش عارف ايه، وكمان يكونوا مصورين، وبعدين يقولوا احنا كنا بنهزر معاه بعد ما ادخل الهم. هذا الاصل فيه انه لا يجوز مال المسلم، الاصل فيه حرمه مال المسلم، لا يجوز الاعتداء عليه لا لعبا ولا جادا. التأدب بهذه الأدب أصبح صعبا. هتقول لي هو مبسوط، والله أنتوا أدرى، لكن غالب بعد ما يعمل كده يقول له إيه، أنت زعلت ولا أنت شكلك أصلا بتزعل، اللي هو كمان بيقهره نفسيا، يعني هيخليه يصاب بالهم والغم والناس تضحك عليه، وكمان ما ينفعش يرفض، ولو أنه يعني ترك وما يريد أن يقول يعني لا زعل فيه ولا فعل، لكن إيه اضغطه نفسيا، يقول لك لا خلاص بقى انت شكلك بتزعل ما قعدناش نهزر معاك تاني، لا يا عم لا احنا مش هنصحه، مش هنهزر معاك تاني بعد ما ادخلت عليه الهم والغم. فالانسان لابد قدر المستطاع ان يتادب مثل هذه الاداب، وده عظمه هذا الكتاب، النظر الى الصوره التي يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا النهارده خدنا كيف تكون مراه للصدق مع اخيك، والا تاكل به ولا تسمع به ولا ترائي به، ولتحذر من هذا الامر، وايضا لا تمزح معه مزاحا يؤدي الى ادخال الهم والغم عليه. هذا الباب لا يمنع من ان تمازحه، لذلك كان بيقول باب ما لا يجوز من اللعب، في اذا ما يجوز به، وكل انسان ادرى، يمكن واحد بيلعب مع اولاده بطريقه، بيلعب مع ابنه، عارف ان ده يعني مش مجرد انك خبيت حاجه من ابنك او من صاحبك ولعبت معاه، لا، القضيه هنا اوسع من ذلك، ليس هذا المعنى في هذا الباب، أنك لا تدخل الهم والغم على أخيك وتفسد عليه أموره وتلعب بمشاعره لمجرد أن تضحك ويضحك الناس فقط. يعني ده للأسف موجود، لمجرد أن نضحك عليه ونضحك الناس عليه وننشر هذا الأمر، ثم نقول له لا بد أن ترضى وإلا أنت تكون سيء الخلق ومش بتحب أصحابك. لا، حرمة من المسلم لا يعتدى عليه ولا يصاب بنوع وندخل عليه الفزع. وشوفوا يعني أختم بده جمال الشريعة أن تراعي هذه المشاعر المؤقتة اللي ممكن تدخل عليك الهم والغم، فتراعيها الشريعة ويراعيها النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع من هذا. تخيلين دقة وجمال الشريعة، الدقايق اللي انت هتفزع فيها لغياب متاعك الذي ضاع، يأتي هذا الحديث ليمنع الناس من أن يفعلوا بك هذا الفعل. شوف كيف رعتك الشريعة، انظروا إلى جمال هذه الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا حقا القراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في روضة وفي جنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.